الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله ما دام في الأجل فسحة فالوقت مناسب ليزداد أهل الطاعة طاعة وليكف أهل المعصية عن المعاصي لا زال في الأجل فسحة لكي يتوب من أذنب ويرجع من ابتعد ويتصل من انقطع والأمر بينك وبين ربك أن تعقد في قلبك توبة وأن تعزم على أن لا تعود إلى الذنب ثم إذا كان الأمر بينك وبين أحد من الخلق فلا بد من أن يعود الحق إلى أصحابه ثم إن ربك قريب منك يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وما شرعت خطبة الجمعة إلا من أجل أن يجدد العبد توبة بين يدي الله تعالى ويزداد معرفة بشرع ربه فيزداد قربا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما فلا يزال أيها الإخوة ما دام الله تعالى أذن لنا بأن نحيا إلى مثل هذه الساعة لا يزال الوقت مناسباً لكي نتوب إن كنا مخطئين ولكي يستأنف ويقضي ما فاته من الفرائض من كان مقصراً ولكي يؤدي من النوافل أحدنا ما استطاع ثم لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لينتشر الخير في الأرض إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً روى الإمام البخاري عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الإخوة هذه هي الخطبة الرابعة في سلسلة خطب عقدت بمناسبة الربيعين عنوانها علمتني السيرة النبوية أعرض لكم فيها مختارات من السيرة العطرة وأقطف من دروسها ما نحتاجه ليومنا وغدنا لنزداد له صلاة صلى الله عليه وسلم ولنزيد له محبة ولنجتهد به اقتداء في الخطبة الأولى كان العنوان بدء الوحي والثانية بدء الدعوة والثالثة جهاد الدعوة وعنوان خطبة اليوم سفر الدعوة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حديث عن حمل رسالة وعن تبليغ هذه الرسالة إلى الناس هو رسول عمله الرئيس رسول أرسله ربنا برسالة، فهو في كل حياته في كل سيرته همه الأول الدعوة إلى الله تعالى، وهكذا ربى أصحابه. ذلك لأن الإنسان، لأن الواحد منا ومن أهل الأرض قاطبة لن تصلحه إلا شريعة السماء. ذلك لأن الأسرة لن يصلحها إلا شريعة السماء. ذلك لأن المجتمعات لن ترتفع إلا بشريعة السماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نذر نفسه للدعوة إلى الله، وهكذا علم أصحابه، فسعدوا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. وهذا شأن كل واحد فينا يحمل رسالة الله تعالى. عنوان خطبة اليوم: سفر الدعوة. أيها الإخوة، لما اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه كيد قريش وأذاها، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى السفر إلى مكان يأمنون به على دينهم وينشرون فيه دعوة ربهم. فكانت هجرة الحبشة الأولى ثم الثانية، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان فيما بعد الهجرة إلى المدينة، وسافرت رسله إلى الملوك تضرب في الأرض شرقا وغربا يبلغون رسالة ربهم. نحن جرت العادة بيننا أيها الإخوة أن يقول أحدنا: ادعو الله لولدي لأنه مسافر. فنسأله: لما السفر؟ يقول: والله للدراسة، سفر دراسة. وآخر يقول: ادعو الله لي أن يفتح علي، أنا مسافر. لما؟ سفر عمل، الحمد لله في فرصة عمل كتير جيدة، وسأسافر إلى أقصى الأرض لأجل أن أعمل وآتي بالمال. وثالث يسافر لأجل العلاج، سفر علاج. ورابع يسافر لأجل نزهة وسياحة في الأرض، وكل هذا محمود ومشروع. لكن هناك سفر دعوة. والله أنا مسافر طالع الصين. ليه؟ والله في دعوة إلى الله رايح، ساوي درس كم درس وأرجع. سفر الدعوة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سافروا إلى الحبشة المرة الأولى ثم المرة الثانية، وسافر النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج إلى الطائف، ثم سافروا جميعا إلى المدينة المنورة، ورسله سافروا إلى الملوك يضربون في الأرض شرقا وغربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وسافر 11 رجلا وأربع نسوة من المسلمين في هجرة الحبشة الأولى، كان أميرهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وسافر في هجرة الحبشة الثانية 83 رجلا و17 امرأة، أميرهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. واستطاع مسافرو الدعوة أن يأمنوا على أنفسهم وأن يبلغوا رسالة ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أنتم أكثرنا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعرف كثيرا من مفرداتها. نحن نعلم أن الصحابة سافروا إلى الحبشة فرارا بدينهم لأنهم عذبوا في مكة، لكن ما أدري من منا يعلم بأنهم لما سافروا اشتغلوا في الدعوة إلى الله. والسفر كان من أجل أن يأمنوا على دينهم من جهة، ولأجل أن ينشروا هذا الدين في أصقاع جديدة في هذه الأرض. استطاع هؤلاء المسافرون أن يأمنوا على أنفسهم وأن يبلغوا رسالة ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، الأمر الذي أثمر إسلام عدد من أهل الحبشة ومن رهبان أهل الحبشة، بل لقد أسلم الملك النجاشي وأسلم معه ابنه وأسلم بعض خدمه. معناته هذا المسافر وجد طريقة ليصل إلى الملك وليدعو الملك وليسلم هذا الملك، ووجد هؤلاء المسافرون طريقة ليتحدثوا مع أهل تلك البلد، فأسلم منهم من أسلم، وأسلم بعض رهبانهم استطاع المهاجرون أن يقنعوا أعداداً من أهل الحبشة بالسفر إلى مكة ليجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعوا منه. صاروا يبعثوا من الحبشة على مكة أنه روحوا لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا له. روى ابن إسحاق في سيرته قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة 20 رجلاً أو قريباً من ذلك من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه، فلما فرغوا من مسألتهم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. مين يلي بعثها 20 واحد من الحبشة يسافرون إلى مكة؟ هؤلاء المسافرون المسلمون. في رواية ثانية بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلاً يسألونه ويأتونه بخبره، فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا، وكان فيهم 7 رهبان و5 قسيسين، ففيهم أنزل الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقد سأل ابن إسحاق الإمام الزهري عن هذه الآية فقال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون نزلت في النجاشي وأصحابه. نعم، لقد نجح المسافرون في عرض الإسلام على من جالسوه وخالطوه. وحسبي أن تذكروا جواب سيدنا جعفر بن أبي طالب للنجاشي عندما دعاه ليسمع منه بعد أن حاولت قريش تأليب النجاشي على المسلمين المهاجرين. قال جعفر كما في مسند أحمد، الآن هذا جعفر بن أبي طالب هاجر من مكة وسافر إلى الحبشة، صحيح أنه سافر فراراً بدينه لكنه أيضاً يحمل هم الرسالة. الآن الملك يستدعيه مع أصحابه يقول: تعالوا، لأن قريش جاءت إلى النجاشي وقالوا: هؤلاء قوم مفسدون، هؤلاء قوم سيئون جاءوا إلى بلدك. فاستدعاهم، وجعفر الآن سيخاطب الملك. قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال: نعم. قال: فاقرأه علي. طبعا سيدنا جعفر يحفظ كثيرا من آيات القرآن النازلة في مكة المكرمة، لكن هو أراد أن يتكلم مع الملك بما يهمه وبما يعرفه، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد من سورة مريم، لأن النجاشي نصراني. قال: فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة، اذهبوا فأنتم الآمنون في أرضي، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. إن حسن بيان الدين مع الأدب والحكمة وحسن الموعظة حملها المسافرون للدعوة حيث ساروا. هذا عن الصحابة الكرام ذهبوا لهجرة الحبشة الأولى والثانية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد خرج إلى الطائف لدعوة ثقيف، ولعله يجد عندهم منعة، فأقام فيهم 10 أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه وتلا عليه القرآن، ولكنهم ردوه رداً قبيحاً وأغروا به صبيانهم فقذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الطاهرتين. وفي العام نفسه، السنة 10 للبعثة، توفى الله تعالى أبا طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، ففقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتهما المعين داخل بيته وخارجه، وسمى أهل السير ذلك العام بعام الحزن. فلما ضاقت الأرض برسول الله صلى الله عليه وسلم انفرجت له السماء، فأكرمه الله تعالى بمعجزة الإسراء والمعراج ليصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة لم يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وليعود من تلك الرحلة العلوية القدسية بهمة أكبر للدعوة إلى الله، فيعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل والأفراد والوفود، ويسألهم الإيمان والنصرة في عشرات المحاولات من دون نتيجة تذكر، ما أحد بجاوبه، إلى أن هيأ الله تعالى له لقاء عدد من رجالات الخزرج ليبايعوه على الإسلام والحماية، وليمهدوا له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الهجرة إلى المدينة. أيها الإخوة، فيما سبق من حديث سفر الدعوة دروس وفوائد يحتاجها كل منا، وقد علمتني السيرة النبوية فيها أمرين. أولهما: في سفرك وحضرك ادعو إلى سبيل ربك. والكلام لكل واحد فينا: في سفرك وحضرك ادعو إلى سبيل ربك. وثانيهما: لا تحزن، فعندما تغلق دون المسلم دروب الأرض تفتح له أبواب السماء. وفي هذين الدرسين محور هذه الخطبة. أما المحور الأول: في سفرك وحضرك ادعو إلى سبيل ربك. أيها الإخوة، من أكثر من 100,000 صحابي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لم يدفن في المدينة المنورة إلا 10,000، فأين ذهب الباقون؟ بحجة الوداع أكثر من 100,000 صحابي كانوا عم يسمعوا الخطبة حجة الوداع وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000 ويزيد، المدفونون في المدينة 10,000، وين الباقين؟ لقد فهموا معنى الشهادة لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى تبليغ الرسالة بلغوا عني ولو آية، ومعنى الأمر الإلهي ادعوا إلى سبيل ربك، فسافروا في الآفاق ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين. أكثر من 80% من المسلمين اليوم ليسوا عرباً، فمن الذي حمل لهؤلاء الدين من مكة والمدينة وطار به إلى إندونيسيا والصين والهند وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وبروناي؟ مين اللي ساوى هالشغلة؟ اليوم المسلمون في الصين يعدون مئات الملايين، ما هو الدين بس كان بمكة والمدينة، شو وصلوا على الصين؟ شو وصلوا على إندونيسيا؟ مين راح فيه لبريطانيا؟ مين راح فيه لبروناي؟ مين راح فيه لفرنسا؟ إن أجدادك قد فعلوا ذلك. عندما فهموا قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فذهبوا إلى تلك البلاد هداة لدين الله وتجارا وصناعا وزراعا لكي لا يكونوا عالة على خلق الله. والآن جاء دوري ودورك، في سفرك وحضرك ادعو إلى سبيل ربك. هذا الكلام لكل طالب جامعة رايح يدرس، ما مطلوب يكون خريج الشريعة أبدا. كل الذين حملوا هذا الدين الذي سمعتم عنهم لم يكونوا خريجي الشريعة، ما مطلوب أن تكون بعمامة وبلفة أبدا. هذا الكلام لكل تاجر يسافر اليوم إلى الصين، في سفرك وحضرك ادعو إلى سبيل ربك. هذا الكلام لكل أسرة اضطرت إلى أن تخرج من البلد إلى بلد آخر اليوم. إن الدعوة إلى الإسلام مسؤوليتك، وسيسألك الله تعالى عنها يوم القيامة. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول السير توماس أرنولد وهو أستاذ سابق في جامعة لندن في كتابه الدعوة إلى الإسلام، الرجل ليس مسلما بس ألف كتابا اسمه الدعوة إلى الإسلام، يقول نجد في كتاب أسماء دعاة في الهند يتضمن أسماء معلمي مدارس. عم بيقول أنا ملاقي في عندي كتاب في أسماء الدعاة الذين كانوا في الهند دعاة إلى الإسلام. قال فنجد أسماء معلمي مدارس وكتاب للحكومة وتجار ومحرري صحف ومجلدي كتب وعامل في مطبعة. مين اللي اشتغل بالدعوة؟ الموظف. مين اللي اشتغل بالدعوة؟ اللي بيجلد الكتب. مين اللي اشتغل بالدعوة؟ أستاذ المدرسة. خصص هؤلاء أوقاتاً للدعوة إلى دينهم في الطرقات وفي أسواق الهند العامة، وحتى المسلم الأسير يغتنم فرصاً في المناسبات لدعوة آسره، حتى بالسجن يشتغل بالدعوة إلى الله. ففي عهد الإمبراطور جيهان جبر كان هناك مسلم يدعى أحمد مجدد، سجن ظلماً بتهمة تافهة، وخلال السنتين اللتين قضاهما في السجن أدخل في الإسلام عدة مئات من عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه في السجن نفسه. ألا فليعلم كل من سافر من المسلمين أنه إن لم يكن مصدراً لدعوة فهو مستهدف لدعوة. كل من سافر ليعلم إن لم تكن مصدراً لدعوة فأنت مستهدف لدعوة، يا بتشتغل بالدعوة إلى الإسلام يا سيأتي من يدعوك إلى عبادة الأحجار، من يدعوك إلى الإلحاد، من يدعوك إلى عبادة الهوى، من يدعوك إلى اللادينية. كل من لم يكن مصدراً لدعوة فهو مستهدف لدعوة. وأن المأمول منه من كل من سافر أن يحمل بين جنبيه هم الدعوة إلى الله، وأن يبذل له المستطاع ليكون كمهاجري الحبشة ويكون على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم في الطائف. وهذا هو المحور الأول للخطبة، في سفرك وحضرك ادعو إلى سبيل ربك. أما المحور الثاني الأخير، لا تحزن، فعندما تغلق دون المسلم دروب الأرض تفتح له أبواب السماء. ففي غمرة الآلام المضنية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لجة الصد وفقد المعين، يفتح الله تعالى له سماواته وتستقبله ملائكتها مرحبا به، فنعم المجيء جاء، ويلتقي بالأنبياء حسا ومعنا بآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ويرفع إلى سدرة المنتهى ويكلمه الله تعالى. لا تحزن، عندما تضيق عليك في الأرض ستفتح لك في السماء، لأنك رجل تحمل رسالة السماء إلى الناس، لأنك رجل تأتمر بأمر الله تعالى. فليقرأ المسلمون عامة والدعاة خاصة من هذا الدرس أن الله تعالى لا يتخلى عنهم. بس تشتغل عند رب العالمين الله ما بيتركك، بس تترك الشغل عند رب العالمين، إذا كنت أبضى يدبر حالك. نصيحة يا أيها الإخوة، نصيحة يا رجال، نصيحة يا شباب، نصيحة يا أيها السامعون، نصيحة يا أيتها الأخوات، لنعمل جميعا كما أمر الله تعالى. ادعو إلى سبيل ربك، إما أن تدعو مباشرة وإما أن تدعو مؤازرة، ليتعلم المسلمون عامة والدعاة خاصة أن الله تعالى لا يتخلى عنهم. وربما منعك ليعطيك، وربما قطعك ليصلك، وربما أوحشك ليؤنسك، وربما حرمك ليرحمك، ربما منعك ما تشتهيه من إكرام الناس لك وحفاوتهم بك لتيأس من الخلق وتتعلق بالخالق، فيعطيك جل جلاله حفاوة وتكريما. ومتى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. أنا بحب إذا دعيت الناس يستجيبوا، وأنت بتحب إذا دعوت صاحبك أن يجيبك ويطيعك، وتحب أن إذا حملت له رسالة الخير أن يكرمك، لكن أحياناً حتتفاجأ بأن هذا الذي دعوته لن يستجيب، وهذا الذي دعوته سيشتمك وسيهزأ بك وسيطردك. إذا حدث هذا فاعلم أن الله يمنعك ليعطيك. يريد الله تعالى أن يؤيسك من الخلق ليعلق قلبك بالخالق، فهناك سترى أن هذا المنع هو عين العطاء، فما عليك إلا أن تتابع في هذه الدعوة. ربما قطعك عن الأغيار ليصلك به، ربما أوحشك منهم ليؤنسك به، ربما حرمك من شهواتك ليرحمك بتجلياته وهباته، فتذوق حلاوة قوله فإنك بأعيننا. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وبعد أيها الإخوة، هذا شيء من فوائد حديث سفر الدعوة. علمتنا السيرة النبوية من خلاله أن ندعو إلى الله وأن ننشر الخير في الأرض في السفر والحضر، وعلمتنا السيرة النبوية ألا نأسى ولا نحزن، لأنه عندما تغلق دون المسلم دروب الأرض تفتح له أبواب السماء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.